تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، المقدمة مقدمة كتاب ومقدمة علم الذي ذكره المؤلف هنا، هل هو مقدمة كتاب أم مقدمة علم؟ ها؟ مقدمة كتاب؟ مقدمة علم. مقدمة علم هذا الذي ذكره المؤلف. الحديث الذي ذكر لفظه المؤلف رحمه الله تعالى ولم يذكر أنه حديث جاء عن كم من الصحابة؟ ها؟ أنت يا أخي. نعم. علي بن مسعود ومعاذ. حديث معاذ وجدت في مجمع الزوائد عزاه إلى الطبراني، وفيه من سمعتم بالأمس، عزاه صاحب مجمع الزوائد إلى الطبراني. قال ربي لما حشرتني أعمى. الراجح أن المراد بالعمى هنا ماذا؟ هل عمى البصيرة أم البصر؟ ها أنت يا أخي صاحب السارية، بصيرة؟ لا، بس هو قول جماعة من أهل العلم، لكن اللي ذكرناه نعم عمى البصر. وكيف نجيب عن الأدلة من القرآن التي ظاهرها أنهم يبصرون، أنهم يبصرون يوم القيامة؟ إيش الخلاصة عند من عندك يا أخي أنت أحدكم؟ ها
العمى يكون في الحجر لنا عمل
أي
ما في الآيات الثانية الإبصار يكون في أرض المحشر.
أي نعم، يعني الذي رجحه ابن القيم أن العمى يحصل لهم إذا حشروا إلى النار، ولا يمنع أن ترجع لهم أبصارهم وأسماعهم والنطق بألسنتهم بعد دخول النار لزيادة العذاب والنكال ولحصول الحسرة والندامة. وهذا يرد الإشكال الذي ذكره بعض الإخوة في سؤاله في ورقة بعد درس الأمس، يقول كيف نجيب عن قول الله عز وجل ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك إلى آخر الآيات التي في هذا المعنى. الكلام على أنهم يحشرون صما وبكما وعميا، أما في النار لا يمنع أن ترجع لهم أبصارهم إلى آخر. قال يا حبذا لو ذكرت فائدة أن تمليها حتى نستطيع أن نكتبها. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد
طيب، ومنها الآيات التي ونادوا يا مالك، نعم إلى آخر. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى، أقرأ هذا الفصل ثم أرجع وأعلق على بعض الأمور فيه. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هذا الأثر تقدم معنا في درس أصول في التفسير، نعم، والخلاصة فيه أنه أخرجه ابن سعد وأحمد وابن أبي شيبة والطحاوي في شرح المعاني والطبري في تفسيره من طرق عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي، فإسناده حسن لأجل عطاء بن السائب، وقد روى عنه من سمع منه قبل الاختلاط. وأيضا ذكر أن الدارقطني ذكر في العلل أن الصواب عدم تسمية الصحابة، الصواب عدم تسمية الصحابة، حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن. وهناك تخريج طيب في تخريج مسند أحمد لهذا الأثر، الجزء 38 صفحة 466. الحقيقة أن المحققين لمسند أحمد أفادوا من حيث جمع الطرق وذكر بعض العلل وأشياء من هذا، لا بس جيد جدا. طيب، وقد روى ابن جرير الطبري في مقدمة تفسيره في باب الحظ على العلم بالتفسير بسند صحيح عن ابن مسعود موقوفا عليه قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. هذا سنده صحيح وهو موقوف على ابن مسعود. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال: وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جن في أعيننا. جل ولا جدة؟ جل عندك، خلاص، جل في أعيننا. لم أجده بعد البحث. عندكم تخريج له؟ من عنده تخريج؟ لا لا، مش هو البخاري ومسلم. لا لا، من أخرجه؟ ما وجد.
ابن حبان قال: وقال أنه صحيح ابن حبان إسناده على شرط مسلم وأصله في البخاري ومسلم.
هذا
نعم.
طيب، إذا نرجع نراجع على ما ذكر المخرج. نعم، إيش من خرجه؟ طيب، هنا قال المخرج على هذه الطبعة، قال: صحيح على شرط مسلم. ننظر على إيش علق هذا. نعم، قال: صحيحا على شرط مسلم، أخرجه أحمد في المسند بلفظ جد فينا وابن حبان، ولفظه عد فينا ذو شأن. وقال الشيخ شعيب الأرناوط في صحيح ابن حبان: إسناده صحيح على شرط مسلم وأصله في البخاري ومسلم. ما شاء الله، إن شاء الله يتأكد بعد الدرس. قال: وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك. هذا الأثر ذكره مالك في الموطأ بلاغا، أي أنه بلغه أن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. عندكم تعليق عليه؟ ولم يذكر ابن عبد البر لا في التمهيد ولا في الاستذكار من وصله، ولكن قد أخرج ابن سعد في الطبقات بالسند الصحيح عن ميمون بن مهران أن ابن عمر تعلم سورة البقرة في 4 سنين، أن ابن عمر تعلم سورة البقرة في 40 سنين وسند صحيح. قال وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال أفلا يتدبرون القرآن، وقال أفلم يتدبروا القول. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. كذلك قال تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام المقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم معاني القرآن وتفسير القرآن جملة وتفصيلا، لأن الله عز وجل تكفل له بذلك، كما قال سبحانه: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هنا يأتي سؤال: هل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم جميع معاني القرآن وجميع تفسير القرآن لأصحابه رضي الله تعالى عنهم، أو أنه لم يبين لهم إلا ما كان مشكلا عليهم ولا يصلون إلى فهمه بأنفسهم؟ الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والله عز وجل أيضا يقول: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وهذه الآثار أثر أبي عبد الرحمن السلمي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم. أيضا أثر ابن مسعود الذي مر بنا الآن الموقوف عليه، وهكذا بقى ابن عمر 4 سنين وهو يتعلم سورة البقرة. هذه الأدلة قد تدل بظاهرها على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تناول جميع القرآن بالشرح والبيان والتفصيل، لكن هل يفهم من ذلك أنه تناول جميع الأحرف والكلمات والآيات من أول المصحف إلى آخره بالبيان والشرح والتفصيل والتفسير؟ الجواب أن من القرآن ما استأثر الله عز وجل بعلمه، هذا واحد. وأيضا من القرآن ما تفهمه العرب بلغتها، هذا أمر ثاني. وأيضا من القرآن ما يفهمه الصحابي بما أعطاه الله عز وجل من علم واستنباط. فلأجل هذا الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم المواضع المشكلة والتي يحتاجون إليها، بدليل أيضا أن الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في مواضع من التفسير، اختلفوا في مواضع من التفسير. هذا الاختلاف يدل على أن القرآن كله لم يتناوله النبي صلى الله عليه وسلم بالتفسير لأصحابه، وإلا لو كانت عندهم النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في مواضع من القرآن. فلو قال قائل: كيف نجيب عن هذا الأثر أنهم ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها؟ المقصود يتعلموا ما فيها إما من النبي صلى الله عليه وسلم أو من إخوانهم، أو بما يفتح الله عز وجل عليهم بالتدبر والاستنباط، أو بما يفهمون من لغة العرب. ولأجل هذا حصل الخلاف فيما بعد. قد يكون بعض الصحابة يمر على الآيات ويراها واضحة غير مشكلة، وقد يكون معناها على خلاف ما تبادر إلى فهم هذا الصحابي، ولهذا حصل الخلاف فيما بعد. وأنتم تعرفون يعني ما حصل لعدي بن حاتم في قول الله عز وجل: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أنه عمد إلى عقال أسود وعقال أبيض. وهكذا ما تبادر إلى أفهام الصحابة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وهكذا في عدة آيات كان المراد منها على خلاف ما تبادر إلى بعض أذهان الصحابة. فالخلاصة أن قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، أن المراد هو ما سمعتم. وإيش المراد بقوله كما بين لهم ألفاظه؟ إيش المراد بألفاظه؟ أنت يا أخي فوز، ها؟ آه نعم، هذا الألفاظ القرآن يقرأ كما أنه بلغهم ما جاء به جبريل عن الله عز وجل كاملا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغهم ألفاظه ولم يكتب شيئا من ألفاظه. أيضا يقول شيخ الإسلام أنه بين لهم أيضا معانيه، وكان بيان النبي صلى الله عليه وسلم يدور حول تقييد مطلق أو تخصيص عام أو تجلية مشكل أو بيان المراد، يعني في بعض المواضع مثل قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من بين النبي صلى الله عليه وسلم المراد بهذه الآية؟ غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. فإذن من سئل من هم المغضوب عليهم ومن هم الضالون فأجاب بأنهم اليهود النصارى، هل يخطأ في هذا الجواب؟ الجواب لا، لكن يعني ممكن تعقب السؤال بسؤال آخر: من المقصود؟ تقول اليهود النصارى، ثم تسأل سؤالا آخر: هل الآية لا تتناول إلا اليهود النصارى؟ المغضوب عليهم هم اليهود فقط والنصارى والضالون هم النصارى فقط، أو نقول لا، الآية تتناول اليهود ومن عمل بمثل عملهم أنهم علموا ولم يعملوا، وتتناول النصارى ومن عمل بمثل عملهم أنهم عبدوا الله على جهل. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: نعم، ابن عمر بقي 4 سنين يتعلم سورة البقرة لأجل حصول التفهم والتدبر والإعانة على العمل بما يتعلم من كتاب الله عز وجل. وذكر المؤلف الآيات في أهمية التدبر والتفهم لكتاب الله سبحانه وتعالى، وتقدم شرح ذلك في الدروس الماضية في مواضع، فلا نعيد الشرح في هذا الموضع. وهذا إخواني في الله قوله، قول أبي عبد الرحمن السلمي أنهم لم يتعلموا 10 آيات لم يتجاوزوا حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، في حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الغاية التي إحدى الغايات من نزول القرآن، ألا وهو العمل بهذا القرآن. فالله عز وجل أنزل هذا القرآن لأجل أن يتلى ولأجل أن يتدبر ويتفهم ولأجل أن يعمل بما فيه. فهذا فيه درس لنا وعظة لنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنهم كانوا حريصين على العمل بما يعلمون من آيات كتاب الله عز وجل. فثمرة العلم العمل، وعلم بلا عمل كشجر بلا ثمر. وما أحسن ما قاله حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا أو شمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. من رواه؟ بخاري، رواه البخاري في صحيحه. يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا أو شمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. فهكذا كان سلفنا الصالح من الصحابة والتابعون ومن جاء بعدهم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، كانوا حريصين على العمل بالعلم، ولهذا بارك الله عز وجل لهم في أعمالهم وعلومهم، وثبتوا على الخير حتى الممات. سفيان يقول: ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث إلا وعملت به. الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو القائل: ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعملت به ولو مرة واحدة. قال: حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، قال: فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. تعرفون الدينار كم مقداره؟ كم مقدار الدينار؟ ها؟ أنت يا أخي فواز، طيب غيره، كم مقدار الدينار؟ كم نصاب الزكاة؟ 20 دينارا، والعشرين دينار كم من الجرامات؟ 85، فكم الدينار الواحد؟ 4.25 من الجرامات. اليوم الحجامة عندنا بكم؟ إذا غلى صاحبنا في أيام الغلاء في الأعياد وفي ال... ها؟ 200 ريال. 200 ريال. الإمام أحمد كان فقيرا، ومر به أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا لأجل أن يعمل بهذا الحديث. ذهب يحتجم عند الحجام وأعطاه دينارا، 4.25 جرام من الذهب، لأجل أن يعمل بالحديث. ووكيع ابن الجراح هو القائل: إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به، إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به. قال: وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه. عندي فائدة هنا في معنى الشرح. الشرح معناه لغة التوسعة والتهيئ. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام، أي وسعه توسيعا معنويا وهيئه لقبوله. واصطلاحا، هذه الفائدة تنفع في سائر الدروس معنى الشرح، واصطلاحا ألفاظ مرتبة مخصوصة دالة على معان مخصوصة، دالة على معان مخصوصة. المرجع: حاشية الحامدي على الكفراوي صفحة 5، الحامدي على الكفراوي صفحة 5. قال: في العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ لا شك أنك لا تفهم مثلا في أي علم من العلوم إلا بالرجوع إلى شرح لهذا المتن، كما قال المؤلف رحمه الله: سواء كان الطب أو الحساب أو أي علم. وهنا فائدة أقرأها بتمامها من كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي رحمه الله تعالى في الجزء 2، في أهمية معرفة التفسير وشرح القرآن. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما وجه الحاجة إليه فقال بعضهم: اعلم أن من المعلوم أن الله إنما خاطب خلقه بما يفهمونه، ولذلك أرسل كل رسول بلسان قومه وأنزل كتابه على لغتهم، وإنما احتيج إلى التفسير لما سيذكر بعد تقرير قاعدة، وهي أن كل من وضع من البشر كتابا فإنما وضعه ليفهم بذاته من غير شرح، وإنما احتيج إلى الشروح لأمور ثلاثة، أحدها كمال فضيلة المصنف، فإنه لقوته العلمية يجمع المعاني الدقيقة في اللفظ الوجيز، فربما عسر فهم مراده فقصد بالشرح ظهور تلك المعاني الخفية. ومن هنا كان شرح بعض الأئمة تصنيفه أدل على المراد من شرح غيره له. قال وثانيها إغفال بعض تتمات المسألة وشروط لها اعتمادا على وضوحها أو لأنها من علم آخر فيحتاج الشارح لبيان المحذوف ومراتبه. وثالثها احتمال اللفظ لمعان كما في المجاز والاشتراك ودلالة الالتزام فيحتاج الشارح إلى بيان غرض المصنف وترجيحه. قال وقد يقع في التصانيف ما لا يخلو عنه بشر من السهو والغلط أو تكرار الشيء أو حذف المبهم وغير ذلك، فيحتاج الشارح للتنبيه على ذلك. قال إذا تقرر هذا فنقول إن القرآن إنما نزل بلسان عربي في زمن أفصح العرب، وكانوا يعلمون ظواهره وأحكامه، أما دقائق باطنه فإنما كان يظهر لهم بعد البحث والنظر مع سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم في الأكثر، كسؤالهم لما نزل قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فقالوا أينا لم يظلم نفسه، ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك واستدل عليه بقوله إن الشرك لظلم عظيم، وكسؤال عائشة عن الحساب اليسير فقال ذلك العرض، وكقصة عدي بن حاتم في الخيط الأبيض والأسود وغير ذلك مما سألوا عن أحد منه. ونحن محتاجون إلى هنا يعني يأتي قال ونحن محتاجون إلى ما كانوا يحتاجون إليه وزيادة على ذلك مما لم يحتاجوا إليه من أحكام الظواهر لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغير تعلم، فنحن أشد الناس احتياجا إلى التفسير، ومعلوم أن تفسير بعضه يكون من قبل الألفاظ الوجيزة وكشف معانيها وبعضه من قبل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض. انتهى. الثاني قوله انتهى، ما أدري هل هذا يدل على أنه من كلام غيره. ذكر قبل هذا كلام الزركشي، لعله نقله من كلام الزركشي. على كل الجزء الثاني صفحة 383 إلى 84. وهنا أيضا فائدة أخرى متعلقة بهذا الفصل أقرأها لأهميتها من كتاب القواعد الحسان لتفسير القرآن للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. قال فاعلم أن هذا القرآن العظيم أنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم، وأنه في كل وقت وزمان ومكان يرشد إلى أهدى الأمور وأقومها، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال فعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا إذا قرأوا 10 آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ويحققوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل، فينزلونها على الأحوال الواقعة، يؤمنون بما احتوت عليه من العقائد والأخبار وينقادون لأوامرها ونواهيها ويطبقونها على جميع ما يشهدون من الحوادث والوقائع الموجودة بهم وبغيرهم، ويحاسبون أنفسهم هل هم قائمون أو مخلون بحقوقها ومطلوبها، وكيف الطريق إلى الثبات على الأمور النافعة وتدارك ما نقص منها، وكيف التخلص من الأمور الضارة، فيهتدون بعلومه ويتخلقون بأخلاقه وآدابه، ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة موجه إليهم، مطالبون بمعرفة معانيه والعمل بما يقتضيه. فمن سلك هذا الطريق وجد واجتهد في تدبر كلام الله انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير وقويت معرفته واستنارت بصيرته، واستغنى بهذا الطريق عن كثرة التكلفات وعن البحوث الخارجية، وخصوصا إذا كان قد أخذ من علوم العربية جانبا قويا، وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله مع أوليائه وأعدائه، فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب. إلى آخر كلامه. القاعدة الأولى من القواعد الحسان. طيب قال المؤلف ايه جاء ناخذ هذا لان هذا الذي سنقراه تقدم معنا في درس اصول من علم التفسير للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال لهذا كان النزاع بين الصحابه في تفسير القران قليلا جدا، وهو ان كان في التابعين اكثر منه في الصحابه فهو قليل بالنسبه الى من بعدهم، وكلما كان العصر اشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه اكثر. النزاع كان بين الصحابه قليلا جدا في التفسير، لماذا؟ لما مهد له المؤلف رحمه الله تعالى من كون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لاصحابه معاني القران كما انه بين لهم الفاظ القران. اذا كان الامر كذلك فلا شك ان الخلاف بين الصحابه في التفسير دون الاحكام في التفسير يكون قليلا، لأنهم أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم تفسير القرآن. لكن على ما تقدم أيضا لا يعارض هذا ما ذكره المؤلف ها هنا. لماذا؟ لأن الصحابة أخذوا الشيء الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أصحاب اللسان، وكانوا كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه كانوا بعيدين عن الهوى وعن المعاصي، وكانوا مشاهدين لنزول الوحي ويعني لكمال صدقهم وفهمهم. فلا شك أنهم لا يختلفون الاختلاف الذي حصل في من بعدهم لقلة العلم فيهم وقلة الفهم بالنسبة للصحابة ولعدم شهودهم للتنزيل إلى آخر الأمور التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير. قال وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. نعم التابعون تميزوا بأمور لم تكن موجودة في من جاء بعدهم. قال وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. لا شك أن العلم في عصر الصحابة كان أكثر منه في عصر التابعين، والعلم في عصر التابعين كان أكثر منه في علم أتباع التابعين وهلم جرا. هذا مما لا ينبغي أن يشك فيه أحد، أن العلم في زمن الصحابة كان أكثر من العلم الذي في الأزمان التي بعدهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال كما في حديث أنس في الصحيح ما من زمان إلا والذي بعده شر منه، قال أنس ما من زمان إلا والذي بعده شر منه سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. بماذا فسره ابن مسعود رضي الله عنه؟ فسره بقلة العلم وذهاب العلماء، بقلة العلم وذهاب العلماء. فلا شك أن الزمن كلما كان معمورا بالعلم والعلماء كان الاختلاف بين أهله أقل، وكانت البركة فيه أكثر. قال كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.